لا والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ زيد الفياض حفظ رحمه الله تعالى على العقيدة الوسطية والمسمى بالروضة الندية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشارح: ومن هنا إلى آخر العقيدة كالتفصيل لما سبق. وذكر في هذه الجملة قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات، وهي أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف إلا بما وصف به
نفسه. إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، إثباتا بلا تمثيل رد على الممثل، وتنزيها بلا تعطيل بالرد على المعطل. نعم.
كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله: ومن شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحد لا يسع أحدا جهلها، فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرا كفرا، ومن وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل. وقال الشيخ: ومن شك في صفة من صفات الله،
فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، هذا كلام الشافعي، وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل. قال الشافعي: لله أسماء وصفات لا يسع أحد جهلها، فمن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فيعذر بالجهل. يقول المانعون من الإعذار، يقولون: هذا في غير الشرك، هذا في الأسماء والصفات فيعذر، أما في الشرك فلا يعذر، فعندهم الشرك هذا لا يقبل الجهل به. حتى قال بعضهم: ولا الإكراه، حتى الإكراه غير معتبر في الشرك. يقولون: الإكراه معتبر في الكفر، أما الشرك لا. الله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في الكفر وليس في الشرك، فالشرك حتى الإكراه ما يعتبر، وهذا لا شك أنه قول الغلاة في هذا الباب. نعم.
وقال الشيخ رحمه الله: ومن شك في صفة من صفات الله ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها ليس بمرتد.
نعم.
ولا يوصف الله إلا بما وصف.
إذن هنا ينظر في حال الشك هل هو عالم بها أم لا. نعم.
ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله.
بين المعين هنا فصل فيه: ومن شك في صفة من صفات الله ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها ليس بمرتد. يبقى الجهل هنا معتبر في كل أبواب الشريعة لا فرق، وعلى من خص الجهل بباب دون باب الدليل. نعم.
ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي فلا يتجاوز القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد وغيره من السلف. وقوله: من غير تحريف ولا تعطيل إلى آخره، فأهل السنة وسط بين فرق الضلالة، فالجهمية والمعتزلة ومن تبعهم نفوا الصفات وعطلوها، وكذلك الأشعرية نفوا بعضا وأثبتوا بعضا، والمشبهة كداود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي غلوا في الإثبات فضلوا، وهدى الله أهل السنة للطريق الأمثلي. وما أحسن المثل المطلوب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه.
الله أكبر. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه. نعم.
قال بعض العلماء: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا.
نعم.
وقال الخطاب:
طب لماذا المعطل يعبد عدما يا إخواني؟ لأنه ليس عنده إيه؟ إثبات صفة، وإثبات صفة ذات موجودة بلا صفة هذا عدم، لا يمكن. فتقول ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا يحب ولا يكره ولا ينزل ولا كذا، إذن هذا عدم أصلا. إثبات ذات بلا صفات يؤول إلى العدم. نعم.
وقال الخطابي: مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم: تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل، ومرادهم أنه يجب إثبات حقيقة الصفات دون التكييف. وقد يظن من ينسب لهم أنهم أرادوا التفويض أو أنها من المتشابه، وهذا ظن خاطئ. قال الشيخ: وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله، كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم، فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولون ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم، فالكلام على هذا من وجهين: الأول أني لا أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد ابن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم معناه أحد، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، ولا قالوا إن الله،
يعني بعضهم قال الكلام في أسماء الصفات قالوا هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة المعنى، وهذا فيه التفويض وهذا غلط، فإن أجل ما في القرآن معاني أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. نعم.
ولا قالوا إن الله ينزل كلاما لا يفهم معناه أحد، وإنما قالوا كلمة،
وجميع القرآن ليس يوجد فيه ما لا يعلم معناه. نعم، قد تخفى دلالته فلا يعلمه إلا أهل العلم، لكن هل في القرآن ما لا يعلم معناه؟ الجواب لا، جميع ما في القرآن معلوم المعنى، وإلا كيف يصح التدبر؟ لو كان غير معلوم المعنى، لو كان في شيء غير معلوم المعنى كيف يصح التدبر؟ كيف هذا؟ والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كيف نتدبر ما لا يعرف معنى؟ هذا مستحيل، ولهذا في القرآن كله معروف المعنى، لكن أراد أن يهرب أهل الضلال في أسماء وصفات من ذكر معاني الصفات الحقيقية، أراد أن يهربوا من ذلك، فقالوا هذا من المتشابه الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. نعم.
قال: ولا قالوا إن الله ينزل كلاما لا يفهم معناه أحد، وإنما قالوا كلمات لها معانا صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات تمر كما جاءت، ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها، ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه، كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات تمر كما جاءت في أحاديث الوعيد، مثل من غشنا فليس منا، وأحاديث الفضائل، ومقصوده أن الحديث لا تحرف كلمه عن مواضعها كما يفعل من يحرفه، وسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر، فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الآئمة تحريف باطل. وكذلك نص أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن، وتكلم أحمد على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية، وجرى ذلك على سنن الآئمة قبله.
طيب، هنا أقول يا إخواني بما يخالف تأويل الجهمية، وتكلم أحمد على ذلك المتشابه وبين معناه تفسيره بما يخالف تأويل الجهمية. هل الجهمية يتأولون؟ الجميع ما أليس الجميع يعطلون؟ كيف يتأولون؟ ها؟ نعم. طب يقول الجهمية هنا يخاف تأويل الجهمية، ها؟
قد يقصد شيخنا هذا بجنس المعطلة، يقصد الأشاعرة هنا، يعني جنس الجهمية، لأن الأشاعرة يلحقون بهم.
ما هو تحريفهم؟ أيوة ماشي، بس تحريف الجهمية. نعم. نعم، هذا المراد به. أيوة حمدة. أيه كما قال الإسلام وكذا أن هذا يراد بذلك هنا الأشاعرة، فالأشاعرة من جنس الجهمية لأنهم كلهم يطلق عليهم معطلة، فهؤلاء معطلة جهمية. نعم.
وقال الشيخ أيضا وأما التفويض فمعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقل.
قال الشيخ فالمراد به شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
وأما التفويض فمعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ وحقيقة قول هؤلاء أهل التفويض في المخاطب لنا أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده، وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه، بل دل ظاهره على الكفر الباطل، وأراد منا أن لا نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه، وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد. انتهى.
نعم.
قال شيخ الإسلام من غير تحريف ولا تعطيل. قال الشارح التحريف صرف الكلام عن ظاهره.
طيب نقف هنا عند من غير تحريف ولا تعطيل. هم كلهم داخلون في هذا. طيب الجهمية المعطلة كيف يتأولون؟ كيف يصفون معنا؟ ها؟ طيب ايه الفرق بينهم وبين الأشاعرة في تأويل اليد؟ يقول في هذه اقرأ العبارة الثانية اقرأ العبارة الثانية. قال الشيخ
فتكلم أحمد عن ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره لما يخالف تأويل الجهمية وجرى في ذلك على السلم إليه ما قبله.
يقول أحمد إيه
وتكلم أحمد على ذلك المتشابه وبين معناه وتفسيره لما يخالف تأويل الجهمية وجرى في ذلك على السلم إليه ما قبله ويحكي كلام عن أحمد والشارك بعد أحمد.
هما الجهمية في الصفات عطلوا الأسماء والصفات، اللي هما الجهمية المعطلة أتبع جهم، هؤلاء عطلوا الأسماء وليه؟ فخرج سميعا ولا بصيرا ولا حكيما ولا عليما ولا كذا ولا كذا إلى آخره، فعطلوا ذلك. ثم إنهم لما قالوا المعتزلة عطلوا الصفات دون الأسماء، الأشاعرة عطلوا بعض الصفات أو كثير من الصفات وأثبتوا بعض الصفات وأولوا أو حرفوا المعاني الإيه الأخرى، فقالوا يد بمعنى القدرة وكذا. فارق هنا بين الأشاعرة وتأويل المعطلة ومن الجميع الأول أن الأشاعرة أثبتوا الصفة مع تأويلها لفظ الصفة، فأثبتوا يدا وأثبتوا وجها، لكن هذا الوجه المراد به كذا، هذه اليد المراد بها كذا، فحرفوها ولم يثبتوا صفة حقيقية. أما الأشاعرة أما الجهمية اللي هم المعطلة أتباع جهم فما أثبتوا لا سمعا ولا بصرا ولا يدا ولا وجها ولا كذا ولا كذا إلى آخره، عطلوا هذا ولم يثبتوا هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وقالوا هذا كناية عن العلم، هذا كناية عن الإحاطة، هذا كناية عن تدبير الأمور، هذا كناية عن الهيمنة، هذا كناية عن السيطرة، هذا كناية عن كذا. لهم الجميع الأوائل فلهم تأويلات أيضا، يعني لهم تأويلات، لكن تأويلاتهم إنما هي ماذا؟ ليست إثباتا لللفظ ثم تأويله، إنما هم لا يثبتون هذا لله سبحانه وتعالى أصلا، واخد بالك؟ ما يثبتون لله سبحانه وتعالى، بخلاف الأشاعرة أثبت مع التحريف، يعني أثبته مع التحريف، وخبالك لم يثبته صفة حقيقية. فقال المراد باليد يعني كذا، المراد بالوجه يعني كذا، وليس وجها حقيقيا، وليست يدا حقيقية، وخبالك. فهنا عطلوا، إنما المعطلة الأول اللي هم يعني أتباع جهم وكذا، قالوا الله عز وجل لم يسمى بأسماء ولا وصف أصلا بصفات. طيب ماذا تقولون في سميع وبصير ويحب التوابين ويحب كذا؟ فلجوا أيضا إلى التحريف، لجوا أيضا إلى التحريف. نعم.
قام قد تأول الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام محبة الله لعبده على أنها الإحسان، الإحسان إليه فتكون من الأمر. تأول الجهمية
أي بس الجهمية، الجهمية ضد لفظ قد يطلق كما قلنا، لفظ قد يطلق ورد به الجهمية المعطلة، وقد يطلق ورد به الأشاعرة، وقد يطلق ورد به المعتزلة، كل هؤلاء يطلق عليهم الجهمية، فالسياق يوضح، وإلا الإطلاق يطلق عليهم جميعا.
أين
أين عم هو قد يرد هذا حسب السياق قد يرد، لكن المعطلة، المعطلة لهم الأول هؤلاء المعطلة الجهمية، هؤلاء ما أثبتوا شيئا مطلقا، لا أسماء ولا صفات، وإنما عبروا بهذه التأويلات أنها كناية كناية كناية. إنما الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ثم جاءوا في البعض الآخر فسلكوا فيها مسلك إيه؟ المعطلة. نعم.